بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام في أن الذي تولى كبره بشهادة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو عدو الله ورسوله عبد الله بن أبي بن سلول. وتوقف من الكلام في حديث الإفك أن عائشة رضي الله عنها رجعت إلى منازل القوم فما وجدت بها من داع ولا مجيب، وأنه غلب على ظنها أنهم إن افتقدوها رجعوا إليها، فغلبتها عيناها فنامت. وهذا النوم إما أن يكون سببه الغم الذي أحاط بها، وعرفنا الفرق بين الغم والخوف، وأن الغم جالب للنوم بخلاف الخوف فإنه طارد له. وإما أن يكون سبب نومها ما أصابها من برد السحر مع رطوبة جسدها وصغر سنها، ويدل على ذلك قولها فتلففت بجلبابي فنمت. وإما يكون ربنا جل جلاله قد أرسل عليها النوم من أجل أن يطرد عليها وحشة الوحدة والانفراد في البرية، ويدل على ذلك قول ربنا جل جلاله إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه. ولا مانع من اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كلها. لما غلبتها عيناها فنامت، جاء صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني، وعرفنا بأنه كان رجلا من فضلاء الصحابة وممن أسلم قديما، وأول مشاهد الخندق وقيل بل المريسيع، وقد عاش رضي الله عنه حميدا ومات شهيدا في سنة 19 من الهجرة في غزو أرمينيا على أيام خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. جاء صفوان بن المعطل، وهذا الرجل كانت مهمته دائما أن يسير من خلف الناس، فمن فقد شيئا فكان صفوان يجمعه، من فقد سقاء أو وعاء أو متاعا صفوان رضي الله عنه كان يسير في مؤخرة الجيش فيجمع تلك المفقودات. فلما رأى ظل إنسان، في بعض الروايات بأنه قال يا نومان، ثم لما دنا عرف عائشة، وكان يعرفها قبل أن يضرب عليها الحجاب، فقال ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلفك يرحمك الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول عائشة فاستيقظت على صوت استرجاعه، والله ما كلمني بكلمة غيرها. فأناخ بعيره وحول وجهه بعدما غمزه بقدمه لئلا يتحرك، وعائشة رضي الله عنها استوت على البعير راكبة، فمضى يقودها حتى أدركوا القوم وهم موغرون. عرفنا أن موغرون هذه من الوغرة بفتح ثم سكون وشدة الحر، يعني أدركوا الناس وهم في وقت الضحى وقد اشتد الحر، يعني الساعة 11 مثلا، الساعة 12، وهذا وقت الناس جميعا فيه منتبهون. ولذلك تجدون موسى عليه السلام قال لفرعون موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، لأجل أن يتأتى للجميع أن يروا. وهذا دليل على أن عائشة رضي الله عنها كانت من الغافلات المؤمنات، وكذلك صفوان كان من الغافلين، أبدا ما خطرت الفاحشة لهم ببال، عليهم من الله الرضوان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي.
طيب نستفيد من ها هنا أدبين عظيمين. تقول عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا، اشتكيت بمعنى مرضت، والناس يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيء. نستفيد من ذلك أن أهل المريض ما ينبغي أن يبلغوه بما يزيده مرضا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بما يقوله الناس، وكذلك أبو بكر وأم رومان عليهما من الله الرضوان. لكن لما كانت عائشة رضي الله عنها مريضة فإنهم قد أمسكوا عن إخبارها لئلا تزداد مرضا. ومن هنا يبحث العلماء في مسألة، إذا غلب على ظن الطبيب أن هذا المرض هو مرض الموت المخوف، يعني أحيانا بقوانين الطب يعلم الطبيب أن هذا المرض لا علاج له وأنه في الغالب يعقبه موت، فهل يخبر المريض بذلك أم لا؟ كثير من العلماء قالوا لا يخبر، الطبيب ما يخبر المريض بأن مرضه مميت، قالوا لأنه لو أخبره ازداد مرضا ولربما عجل بهلاكه. وبعض العلماء ومنهم العلامة الشيخ محمد المختار في كتابه القيم أحكام الجراحة الطبية قال بل ينبغي أن يخبره بطريق ما، ومن أجل أن تتحقق عدة مصالح، أولها أن يعجل بالتوبة، ثانيها أن يرد المظالم إلى أهلها، ثالثها أن ينبعث في الطاعات، يكثر من الطاعات، ورابعها أن ينظم أموره، يعني إذا كان عنده ديون، إذا كان عنده وصايا، إذا كان عنده شيء يحتاج إلى قسمة على ما شرع الله، فإنه يحصل تلك المصالح كلها إذا علم بأنه ميت. ما يخفى عليكم أيها الإخوان بأن المسألة ربما تكون تقديرية، فقد يرى الطبيب بأن من المصلحة أن يخبر المريض لما هو عليه من رباطة جأش وقوة إيمان، وقد يرى الطبيب بأن المريض لو أخبر ربما يزداد سوءا على سوء. فهذا أدب أول نستفيده. ثم الأدب الثاني حسن معاشرة الزوجة وجميل ملاطفتها. هنا سيد عائشة رضي الله عنها تقول فما رابني إلا أني لم أعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أجده منه حين أمرض. معنى ذلك أن الهدي الدائم من النبي عليه الصلاة والسلام ملاطفة زوجاته وحسن معاشرتهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لما كان متأثرا بما يقوله الناس من الطعن في عرضه فإنه ما كان يلاطف عائشة في مرضها. قالوا ويستفاد من ذلك أن الزوج يكف عن الملاطفة أو يقصر فيها من أجل أن تنتبه الزوجة للمخالفة التي وقعت فيها.
قالت أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف.
كيف تيكم؟ تيكم تقال للمؤنث ويقابلها في المذكر كيف ذلكم، كيف ذلكم، يعني للمذكر نقول كيف ذلكم وللمؤنث نقول كيف تيكم، يعني ما كان يزيد على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، ما كان يجلس عندها بينما هديه عليه الصلاة والسلام حتى إذا زار مريضا من أصحابه كان يجلس عند رأسه ويقول له كيف تجدك، ولربما سأله هل يشتهي شيئا، فإذا علم أنه يشتهي شيئا ولا يضره أمر له به، وكان يدعو ثلاثا: اللهم اشف فلانا، مثل ما قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، ولربما قال 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي، ولربما رقاه، استعمل معه الرقية، كان عليه الصلاة والسلام يدفن على أصبعه ثم يضعه في التراب ثم يضعه في موضع الألم ويقول: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
تقول: إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف، فذلك يريبني، ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت.
نقهت، الناقه هو المريض الذي لم تتكامل صحته، المريض الذي لم تتكامل صحته يقال له ناقه، والفعل نقهت، والمدة تسمى فترة النقاهة، النقاهة يعني هو بين الصحيح والمريض، يعني بدأ يتعافى من مرضه ولكن لم تكتمل صحته. نعم.
قالت: فخرجت مع أم مسطح.
أم مسطح سلمى بنت أبي رهم ابن عبد مناف، سلمى بنت أبي رهم ابن عبد مناف، وهي ابنة خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني أم أبي بكر اسمها سلمى، وهذه المرأة الطيبة المباركة اسمها سلمى بنت أبي رهم ابن عبد مناف، وأما ولدها فهو مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب، مصطح بكسر فسكون ففتح، ابن أثاثة بضم الهمزة، ليس ابن أثاثة وإنما ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب، وكان رجلا بدريا، كان رجلا بدريا أي ممن شهدوا بدرا وممن قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
قالت: فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع، وكان متبرزنا.
كان متبرزنا، نعم. قبل المناصع يعني مكان في المدينة يسمى بهذا الاسم، فضاء أو براز من الأرض، كان الواحد إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يذهب إلى ذلك المكان.
فخرجت مع أم مسطح قبل المناصع، وكان متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من البيوت. قالت: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا.
الكنف جمع كنيف، والكنيف هو الساتر، الكنيف هو الساتر، ومنه في الحديث: فيرخي عليه كنفه، الله عز وجل يوم القيامة ينادي عبده المؤمن فيرخي عليه كنفه أي ستره جل جلاله، ثم يقرره بذنوبه. والمقصود بالكنيف المكان المتخذ لقضاء الحاجة، وإلى الآن في بعض البلاد يسمى كنيفة، أجلكم الله الحمام أو الأدب خانة، نعم، أو كما يقول الناس بلسانهم الدبلسي، هذا كله في بعض البلاد يسمونه كنيفة. تقول عائشة رضي الله عنها: وأمرنا أمر العرب الأول، العرب كانت تأنف أن تتخذ الكنف في بيوتها، يعني في البيت ما يكون هناك مكان لقضاء الحاجة، وإنما إذا أرادوا قضاء الحاجة فإنهم يخرجون إلى البرية، يخرجون إلى البراز، إلى الفضاء، وعادة النساء بأنهن يخرجن من الليل إلى الليل، يعني قضاء الحاجة عندهن دائما يكون بالليل. وأيضا من الآداب التي تستفاد من هذا أن استحباب اصطحاب المرأة من يحرسها أو من يخدمها، يعني السيدة عائشة ما خرجت وحدها وإنما خرجت ومعها أم مصطح رضوان الله على الجميع. نعم.
قالت: فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح.
تعس مصطح بمعنى كب على وجهه أو بمعنى هلك. تعس مصطح تدعو على من؟ على ولدها. وفي هذا بيان فضل هذه المرأة وعظيم إيمانها رضي الله عنها، فإنها قد تألم قلبها وتغير حالها لما تكلم ولدها في شأن عائشة، فقدمت محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآل بيته على محبتها الفطرية لمن؟ لولدها. ولذلك دعت عليه تعس مصطح. في بعض الروايات بأنها كررت ذلك 3 مرات، يعني 3 مرات تتعثر في مرطها أي في ثوبها فتقول تعس مصطح. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: يحتمل أن يكون الله عز وجل قد أجرى ذلك على لسانها اتفاقا من أجل أن تنتبه عائشة لما يقال فيها، أو أنها تعمدت ذلك من أجل أن تسألها عائشة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.